بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الزكي وأصحابه الأطهار الأبرار إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هي نصيحة أقولها يعني لنفسي، ولكن أعلن بها صوتي لأسمع بها إخواني، أنه عندما تدلهم الأمور وتتجاذب الأحداث ويضطرب الخيط فلا يدخل في سمه، أجد نفسي مجدودا إلى قول الله عز وجل حقيقة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأستشعر أن العبادة منهج حياة، أن العبادة منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأجد أن الأقوال والآراء والتصرفات التي هي من العبادة هي البرد والسلام، وأن الآراء والأقوال والتصرفات التي ليست من العبادة شقاء وعذاب. فأتلمض هذا الخير في عبادة الله عز وجل، وأبتغي السبيل في هذا الطريق، وأرى أن الخير أن تكون مع الله سبحانه. هذه نصيحة دائما يعني أقولها لنفسي يرحمكم الله، ولكن أجعلها بصوت عال. وأني أتيت لأسلم عليكم لا لكي أعقد مجلسا لكم، فإذا كان هناك من أمور ملحة أو أشياء ترون أن عرضها قد يكون مفيدا فبإذن الله تعالى يعني أسمع بأذان صغير إن شاء الله. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. نجد الآن بعض الدعوات التي تعالت مشايخنا الكرام بضرورة لضبط جهود وتعاون جميع الاتجاهات الإسلامية والجماعات التي على الساحة. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هذا على المستوى العام بالنسبة للمشايخ، وكذلك الأمر يخصنا نحن كعاملين في الحق الدعوي، إذا دعينا لمثل تلك الملتقيات مع هؤلاء على مختلف اتجاهاتهم ممثلين التيار الإسلامي في خندق، فكثير أو ربما يشوب بعض هذه اللقاءات بعض المخالفات أو الأخطاء المنهجية، أو ربما تصل إلى مسألة الأخطاء العقائدية. هل الأسلم للشيخ الذي هو الرمز لهذه الدعوة السلفية أن يسكت عن هذه الأخطاء أمام الملأ ثم ينصح هذا المخطئ فيما بينه، أم يصحح الأمر على الملأ، أم أسلم من ذاك وذاك ألا يشارك فنجد أنفسنا مرة أخرى قد رجعنا إلى نقطة الصفر وهي أننا متنافرين، فما الأسلم في مثل ذلك الموقف؟ بارك الله فيك.
سؤال صعب. طب كنت الأول تبدأ له بالأسئلة السهلة فأنت مذكره.
الله يبارك فيك.
طيب، أخطاء منهجية مثل ماذا؟ أو عقائدية مثل ماذا؟
يعني ربما مثلا مسألة، إذا طرحت مسألة التعامل مع أهل الكتاب من النصارى، وربما من أجل مسألة التأليف ربما قد يؤول القرآن على غير ظاهره. يعني هذا ما رأيته بعيني وسمعته عندما يعني طرحت مثل هذه الأطروحات، فبعض المشايخ أو بعض هؤلاء الذين يعملون في الحق الدعوي يتهربون من إجابة دون أن يوضحوا مسألة كيف تتعامل الحقيقي مع هؤلاء، وقد تصل المسألة تخرج في إطار الوحدة الوطنية ونحن في إطار المواطنة ونحن مصريين أولا وأخيرا، فتظهر الصورة مميعة. فعندما يأتي الدور على الشيخ قد ربما يتحرج ويؤكد ما أكده غيره دون أن يوضح المسألة على حقيقتها، فأصبحت هذه المسألة عقائدية مثلا. كذلك التعامل مثلا مع قضية تغيير المنكر في المجتمع لها ضوابط شرعية، ربما يتهرب إن كان مثلا متحدث ينتمي مثلا إلى تيار الإخوان المسلمين، ربما تخرج الصورة على غير الظاهرة الحقيقية. فإذا أتى بقى الدور على المتكلم هو الشيخ السلفي الذي هو رمزنا والذي هو المتحدث باسم هذه الدعوة المباركة، فربما خوفا من أن يتعارض الكلام فيهرب أيضا من مثل هذه القضية، فتخرج القضية حيث ويصف في الآخر. فيعني ضربت مثل بتعامل مع النصارى مثلا، أو مسألة مثلا الولايات العامة، مسألة ولاية المرأة أو مسألة ولاية النصراني في الوظائف كالوزارات أو المحافظات أو القضاء أو ما شابه ذلك. كذلك مسألة التغيير المنكر كالإعلام مثلا، مسألة الإعلام، هل الإعلام يعني الإعلام الذي هو عملة غربية وأيدي خفية تبث الأفكار الهدامة في نفوس أبنائنا، كيفية التعامل معه؟ ولعل هذا السؤال سئل لبعض الإخوان المسلمين، هل ستمنعون الخمور من بلادنا أو ما شابه ذلك؟ فالإخوة، فهذا الرجل قد يتهرب بدعوة دبلوماسية، الحق في الشيخ أن يتهرب كذلك أو يوضح الحق واضحا أمام الملأ؟ يعني الأمثل في هذا القضية،
يعني طالما أننا في حوار فدعنا نتحاور، يعني لو أريد أن يكون الإجابة من طرف واحد دعنا نتحاور. الدعوة السلفية تنسب لمن؟ أجيبون، يعني هل هي تنسب لأبي بكر أو عمر أو عثمان، ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة؟ طيب الأمر الثاني، ما هي الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية نعم إيه؟
دعوة الإسلام الأصلية.
دعوة الإسلام الأصلية، ده كلام جميل. طيب دعوة الإسلام الأصلية اللي هي دعوة إلى ماذا؟ يعني هذا احنا نحن جميعا سنجيب على سؤالك بطريقة حوارية فاعلة، بحيث يبقى المجلس كله اشترك مع بعض ان شاء الله. جميل جميل، تمام. يبقى اذن دلوقتي هذه الدعوة السلفية لم يؤسسها احد، وانما اصلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلت الى الصحابة ثم الى التابعين ثم تابعيهم الى ان وصلت الينا، اليس كذلك يا اخواني؟
بلى.
اليس كذلك يا اخواني؟
بلى.
ده مش نعم، بلى. جميل. طيب اثنين، الدعوة السلفية ما هي؟ ما هي الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية دعوة إلى اتباع الوحي، من النهاية دعوة إلى اتباع الوحي، وأعظم الناس استمساكا بالوحي هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. يبقى عندنا وحي، الوحي هذا بيمثل الإطار المنهجي، مين اللي طبقوا من الإطار المنهجي ومرسوه واشتغلوا به؟ هم من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأعلام، الأئمة الأعلام. ماشي يا إخواني؟ تمام كده؟ طيب الدعوة السلفية هذه على مدار التاريخ تعرضت لحروب شديدة، تعرضت لحروب شديدة، تعرضت أول حرب تعرضت لها الدعوة السلفية هي مسألة الردة، ده أول اختبار شديد، أول اختبار شديد، إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد أن يحارب الذين منعوا الزكاة، عمر بن الخطاب ومعه كل الصحابة بيقولوا له لا تحارب من منع الزكاة. إذا نحن هنا في مفترق طرق، واختلف الصحابة، وأظن اختلاف الصحابة في هذه القضية أشد من اختلافها في مسألة الانتخابات، مش كده يا إخواني؟ أشد بكثير. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابو بكر رضي الله تعالى عنه جعل نفسه حاميا للارث الذي ورثه من رسول الله، ولذلك قال والله، شوف عبارات ابو بكر، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منع. دي الفكرة كلها، دي الفكرة دي، لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، لفظين موجودين في الصحيح، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على إيه؟ على منع. يبقى إذن نحن نحافظ على ما كان عليه الناس في زمن رسول الله. أي محاولة للتجديد للتعديل للتبديل مرفوضة. ده منهج أبو بكر، منهج أبو بكر. فلما ذكرهم أبو بكر بذلك المنهج إن احنا المطلوب إن احنا نحافظ على الأصول الثابتة في دين الله عز وجل ولا جعلها عرضة للتأويلات والاجتهادات والآراء، قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. يعني الفارق بيننا وبين الصحابة أنهم تجردوا، فلما ظهر لهم الحق، الحق هنا اللي هو في إيه يا إخواني؟ اللي هو الاستمساك بالإرث الذي كانوا عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة اسمها الإرث، الإرث اللي هي الحاجات اللي وصلت إلينا زي الميراث. فميراث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وصل لنا هو الوحي، هو المنهج. فأبو بكر رفض أي تعديل أو أي تغيير في ذلك الإرث، والمواقف كلها في هذا الاتجاه. ولذلك قالوا اثنان: لولا هما لهدم الإسلام وثلم. أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم الإيه؟ المحنة. اللي عمله أبو بكر بالضبط عمله مين؟ أحمد بن حنبل. لكم أن تتصوروا أن ابن أبي دؤاد أخذ يحاور الإمام أحمد محاورة لا يمكن، لو جبل كان تحرك، لو جبل، لو عمود حاوره ابن أبي دؤاد لتحرك هذا العمود. الإمام أحمد لا يجيب إلا بكلمة واحدة: والله لا أقول إلا كما قال الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله. ما عادش بقى يخش بقى إلا في جدليات ولا آراء ولا بتعات، ولا يقول إن معنى المحدث معناه يعني القولان، المحدث معناه الجديد والمحدث معناه الجعل، والسياق مش لا لا لا، هو استمسك بالوحي ومكث عليه وانتهى الموضوع، لم يجعل لك رأيا ولا ظنا. ايه اللي حصل في النهاية؟ ايه اللي حصل قبل ما نقول النهاية؟ كل الفقهاء إلا رهط قليل من الفقهاء هم الذين استمسكوا بالعقيدة الحقة. لك أن تتصور خلاف مسك من أول حدود الهند لغاية ما المحيط الأطلسي بيضرب سواحلها في المغرب، وفوق من أول جنوب إيطاليا لغاية منتصف أوروبا والمحيط الهندي بيضرب برضك حدودها تحت. الخلافة دي كلها بعلمائها بالمحدثين بالفقهاء والمفسرين كلهم قالوا بأن القرآن مخلوق، إلا مين؟ إلا الإمام أحمد ومعه رهط قليل زي محمد ابن نوح. عدد قليل، عدد قليل، يعني خمسة ستة، يعني يعد على الأصبع الواحدة، اليد الواحدة عدد. والأمة كلها بلا استثناء بتقول القرآن مخلوق، لدرجة أن هم جعلوا الولاء والبراء في هذه العقيدة. اللي يقول القرآن مخلوق يقدموه ويقربوه ويوالوه ويعطوه الأعطيات ويجر عليه الهبات، ومن قال بأن القرآن كلام الله ضربوه وجلدوه وربما قتلوه. فتنة كبيرة جدا، وذلك يسموها فتنة خلق القرآن. عشان كذا حتى إن الأئمة الكبار استعملوا التقية، التقية يعني يقول لك القرآن مخلوق، يشير مثلا إلى أصبع يقول مخلوق ويقصد مثلا أصبعه، يعني إيه، تحيلات كثيرة أثرت عن بعض المتقدمين. إجا الإمام أحمد وقف، ولو أراد أن يكون معظما في دولة المعتصم ومن قبله المأمون ومن بعده الواثق لفعل، أعطاهم ما يريدون. يعني لو قال كلمة واحدة بس القرآن مخلوق، الإمام أحمد ده يبقى هو إمام الخلافة دي كلها، ويدوله قصور ويحضر شرب بين إيديه وبين رجليه، ويتنقلب أحواله. رفض، جعلوا في يده ورجليه الحديد وساقوه إلى ترسوس. شوف، من بغداد إلى ترسوس، هناك ثلج جليد عشان يقابل الخليفة هناك. طب كان ممكن يحطوه في السجن في بغداد لغاية لما الخليفة يجيله، لا، دي إمعان في الذل. وكل يوم يطلعوه يضربوا عدة أصوات ويدخلوا محبسه تاني. ويجي ابن أبي دؤاد يقول له يا أمير المؤمنين خالفك وعصاك اقتله واجعل دمه في عنقي، يعني بيجرعه على قتل مين؟ الإمام أحمد، واخد بالك إزاي؟ فيعني مع الفتنة دي كلها مكث الإمام أحمد صابرا محتسبا. إيه اللي حصل؟ عشان موقف الإمام أحمد في هذا عد إماما مش عشان المسند. طب ما في هناك موسى أبو يعلى، مش عشان الجرح والتعديل، ما في هناك أحياء بن معين وعبد الرحمن بن مهدي. الحاجة الوحيدة اللي فرقت الإمام أحمد هي إيه؟ هذا الموقف، إنه حافظ على إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة كلها، هي دي. لما نشوف مثلا حادثة زي حادثة الكنيسة بتاعة صول، الكنيسة دي في الأصل عبارة عن مخزن، النصارى الملاعين أخذوها، وبعد ما أخذوها حطوا عليها صليب، وبعد الصليب أضافوا لها شوية دكاكين وقعدوا يوسعوا فيها لغاية لما خلوها كنيسة، لكن هي في الأصل إيه؟ مخزن مش كنيسة. هب أنها كانت كنيسة، فليها أنها كنيسة في الأصل؟ وده اتفاق أهل العلم أنه لا يجوز بناء الكنائس في الأراضي الممصرة أو في المفتوحة عنها. شيخ الإسلام تيمية نقل اتفاق الأئمة في ذلك، الأمر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إحنا رحنا وقلنا لهم ابن الكنيسة، ظنا إن إحنا كده بنحقن الفتنة الطائفية وبنمنع وقوع الفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية لن تمنع في من مصر إلا إذا استمسك الناس بدينهم، خشاهم النصارى، فعندما يخشاهم النصارى خلاص لن تقع الفتنة. لكن لما نجري في هواهم ونطامن لهم الرؤوس ونعطي لهم الدنية ويركبوا أقفيتنا، إيه اللي يحصل؟ هيتجرأوا علينا. طب هما دلوقتي بيطالبوا بقانون العبادة الموحد، إلى هذه اللحظة أخواتنا الأسيرات لازلنا في أديرة وأقضية النصارى محبوسات إلى الآن. أنا لما تيت مشايخ مصرين إن هما لابد يقولوا المسألة دي، قلت لهم طبعا أنا ليه مطلب، لو هتعملوه أنا هاجي معاكم. إن إحنا نطالب بحاجتين، الحاجة الأولانية بإن قانون العبادة الموحد لا يطرح، يتمسح بأستيكة. الحاجة الثانية يتم الإفراج الفوري عن كل الأخوات السجينات في الكنائس. لو عملنا الكلام ده هوت نربط بناء الكنيسة بده، لو عملنا دومت نقول لهم خلاص ابنوا الكنيسة، يبقى احنا عملنا حاجة. لما نكون سبب ان اخت مسلمة تطلع من اسر عبدة الصليب، ده حسنا عند الله تعالى. انا تركت المجلس ولم اشارككم في ذلك الموضوع. يبقى احنا اخواني لنا منهج متميز، المنهج السلفي ده هو منهج متميز، اللي ينحرف عنه او يحيد عنه خلاص هو براحته، لكن احنا نمشي في طريقنا، لا نلتفت لا يمينا ولا يسارا، لا نلتفت، لان الالتفات يقطع الطريق حقيقة. وهذا الكلام وافقني فيه كثير من العقلاء، ان الالتفات بيقطع الطريق. الانسان لو ماشي في العربية كدوت يا شيخ فتح وكل شيء يبص وراه، هيعرف يمشي قدام خطوة؟ مش هيعرف، يبص قدامه ويسير، طالما انه يسير على هدى من الله ويتقي الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا تحصل من ذلك ان المنهج السلفي ليس له صاحب الا رسول الله، وان الصحابة والتابعين والائمة الاعلام دول كلهم الى يومنا هذا، الى منذ شهرين اتنين بس، بقول الى منذ شهرين اتنين كان وظيفتنا والمحافظة على ماذا؟ على هذا المنهج، على هذا الارث، جزاك الله خيرا. محاولة بقى ادخال السياسة في هذا الارث، عك الارث ده هو باصابع كلها مليانة سمنة، واخد بالك ازاي؟ بس سمنة مزنخة، ده كله لا ينبغي ان هو يجعلنا نضعف او نفتر، بل بالعكس يجعلنا اكثر مضاء واعظم قوة. قلت لكم منذ قليل ان الامام احمد كل الكون المسلم في ذلك الوقت وعلى رأسهم الخليفة كلهم كان بيقول القرآن مخلوق، والإمام أحمد ومعه رهط صغير ناس قليلين كان بيقول ان القرآن ليس مخلوق. العقيده كانت لمين بعد كده يا اخوان؟ دلوقتي ايه العقيده في القران؟ ان القران كلام الله. مش كان بندرسه عقيده اسماعيل وعقيده احمد وعقيده الاوزاعي وعقيده الثوري، يعني ارجعهم الى اعتقاد السنه للاكاء. في المجلد الاول بيثبت اعتقاد اهل السنه من الائمه كلهم قالوا ان القران كلام الله غير مخلوق. خد بالك ازاي كلهم، بس كل الاقوال كلها الائمه كانوا بعد مين؟ بعد الامام احمد. يبقى مين اللي ثبت العرش؟ ومين اللي تحمل البلاء والتشهير والتشكيك والسجن والضرب وما الى ذلك؟ ومين في سبيل ان الدعوه تكون قائمه واقفه على اقدامها؟ احنا مطلوب مننا في ذلك الوقت المحافظه على ذلك الارث والا نحيد عنه. هنجد بالفعل مشايخ كتيره ومطمطمه وكبيره، ونجد اعلام ونجد فضائيات ونجد ضغوط جباره جدا ستمارس ضدنا. المشايخ دول كلهم، كل المشايخ دول ونقول كل العالم ده كله يعني ما بيعرفش الصح، وانتم اللي عارفين الصح. دي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة خطيرة جدا. فنسأل الله تعالى يثبتنا على الطريق. أظن هذا السؤال يعني لو جعلناه الكفاية وجعلناه النهاية لكان خير وبركة، أليس كذلك؟ مش كده؟ لا، عشان بس يعني خلاص انت كنت تريد ان تقول شيئا.
طيب التخوت بالخارج وتدخل الفاتيكان وتدخل السياسات الخارجية لحماية الأحباط في مصر
بلاش كلمة الأحباط دي. احنا عاوزين في خطابنا ما نقولش الأحباط، لأن الأحباط دول جنس انتهى. الأحباط جنس انتهى، ما عادش حاجة اسمها أحباط خلاص. انتهى، ما عادش في أحباط خلاص. ايه؟ طيب انت ممكن ترجع موقع البصير هتجد مادة كاملة في هذه المسألة. موقع البصير. ان شاء الله. تفضل.
التخويف بالخارج وتدخل الفاتيكان، تدخل لحماية النصارى في مصر، تدخل الخارجي امريكا لم تقبل بدولة دينية او اسلامية في جوار دولة الكيان الصهيوني وغيرها وغيرها وغيرها. انت تقاتل العالم واحد والشعب بالتأكيد ليس صافيا لك.
ما هو من اجل كده احنا بقول كده. من اجل ده بتقول احنا بقول كده. لما حماس، ودي تجربة صعبة جدا، الناس بتظنهم ان الدعوة السلفية ما تكونش في السياسة، لكن احيانا بيفهموا في السياسة واحيانا بتبقى بيعرضوا اثاهم فالامور بتزحلق من غير ما يقفوا عليها بدقة. حماس دخلوا اللعبة السياسية، واخواننا هناك في فلسطين نصحوا حماس بألا ينخرطوا في هذه اللعبة السياسية، اتركوا المسائل كلها لياسر عرفات والناس دول، وانشغلوا انتم بالدعوة والبناء وانعاش الشعب بالاسلام. ده كمان
حصل
ان حماس بدافع من الاخوان دخلوا الانتخابات وكسبوا الانتخابات وعملوا حكومة بقيادة مين؟ هنية. المفترض الحكومة دي فيها وزير خارجية، وزير داخلية، حكومة منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني. جعلوا قدومي اللي هو رئيس الدائرة السياسية في المنظمة الفلسطينية، جعلوه بمقام وزير الايه؟ الخارجية. يعني في وزير خارجية معين من قبل حماس، وفي فاروق قدومي اللي هو بتاع منظمة التحرير. العالم كله بيتعامل سياسيا مع مين؟ مع وزير خارجية حماس ولا مع قدومي؟ مع قدومي، مع الرغم انه ليس له صورة رسمية في الحكومة. واخد بالك ازاي؟ دي كانت اشارة من المجتمع الدولي اننا نرفض التعامل مع هذا الاتجاه الاسلامي. اللي حصل، خلي بس في حماس عشان دول جيراننا، اللي حصل ان هم ما فهموش المسألة دي، ما فهموش الرسالة. السياسات العالمية بتبعت رسائل، الرسالة ما وصلتش، ولو وصلت ما تفهمتش، ولو تفهمت رغم زحلقينها. ايه اللي ترتب على ذلك؟ الانشقاق. ايه الانشقاق؟ مجموعة منظمة التحرير استقال بالضفة الغربية، ومجموعة حماس استقال بايه؟ بغزة، وبينهم مين؟ اسرائيل. يعني ما بين دي ودي كبري، بس كبري عدد قوي، بتستولي عليه ايه؟ اسرائيل. يبقى اصبح دي كان لوحده ودي كان لوحده. اسرائيل راحت خانقة غزة وبحبحت على مين؟ على التانيين. واخد بالك ازاي؟ التانيين مرتبات واكل وشرب ومطارات وحضارة ودنيا، بتوع غزة اتخانقوا ومع ذلك قاعدين برضك ايه؟ يهبرون. اضطرت حركة حماس تبعت بعض التطمينات للخارج، بدأت تفهم، بدأت تفهم، بدأوا ان هم يتكلموا ان احنا لا نقصد ازالة دولة اسرائيل، وقالوا انه لا بأس من اجراء الحوار مجددا. ده اللي قال الكلام ده في دمشق اللي هو خالد مشعل، قال ان هو ان حماس لا ترغب في اجراء محاورات ومباحثات جديدة وتعتمد على أسس مقررات مدريد وخارطة الطريق بداية للمحاورات. ده كله بدأوا أنهم يخشوا عشان يدوا تطمينات لمين؟ لأمريكا وإسرائيل، تطمينات لأمريكا وإسرائيل. مع ذلك برضك الكلام ده منفعش، بدأ هناك التضييق أشد لغاية ما انتهى الأمر إلى ماذا؟ إلى قصف غزة. وقصف غزة لم يقصد به إزالة حماس، وإنما قصد ضيف أرضك إيه؟ إنهم يدوهم رسالة ولكن شديدة اللهجة. في هذه التوقيتات مصطفى الفيقي عندنا في مصر قال إن مصر ترفض إقامة إمارة إسلامية على حدودها، بنفس اللفظ كده. حد منكم سمع الكلام ده؟ قال الكلام ده. الله، إذا كان يبقى إذا مصر ترفض إقامة إمارة إسلامية، أمال بقى لو مصر ذات نفسها بقت إيه؟ بقت إمارة إسلامية، إيه اللي هيحصل؟ إيه ده؟ فبالتالي لابد يكون لنا ضمان لإقامة الإسلام في مصر. إما دايما الأخي يدهم يدهم. إما أن يكون الجيش معك في صفك عشان يحميك، واخد بالك إزاي، وإما أن الشعب ده كله يكون معك. لأن الشعب لو يعني تصور مثلا أن 60 مليون أو 50 مليون كانوا معك، مين يقف قصادك؟ الفرنسيين في الجزائر كان الشعب كله بيحارب الفرنسيين، كل الشعب كله، وقتل 1 مليون جزائري من اجل التحرير، مجزرة، ومع ذلك استمر الشعب. ديجل غصب عن عينيه الجوز اقر بحق الجزائر في الاستقلال، بس بعد ايه؟ بعد 1 مليون. وشعب الجزائر كم مليون في ذلك الوقت؟ كان كم مليون؟ كانوا كام؟ كانوا 6 مليون. يعني سدس الشعب مات من اجل الحرية، سدس الشعب. يعني احنا واحنا يعني 85 مليون، السدس بتاعهم كام؟ يجي 15 مليون. يعني كأن يتقتل 15 مليون واحد في مصر من اجل تحرير مصر. هل احنا عندنا المسألة دي؟ مفيش المسألة دي موجودة. يبقى احنا دلوقتي لابد ان الناس تحمل الاسلام قضية، ما يبقاش اللي حامل القضية في الزرق او اجوارها هم 10 اخوة هيتلموا 100 عدم ويموتوا، ايه المشكلة؟ لكن لما الشعب كله ينهض ويحمل رأة الاسلام هتبقى مسألة كويسة. بلاش الشعب كله، قصة كبير جدا من الشعب ينهض. طب ده نوصله ازاي؟ من خلال التعليم والاصلاح، ان احنا نصلح المجتمع وان احنا نعلم الناس، نعلمهم الاسلام ونصلحهم بالاسلام فيرتبطوا بالاسلام فننهض. لكن ان احنا دايما كنا نقول ان التغيير ما بيجيش من فوق، دايما كنا ننكر على الاخوان، كان الاخوان يقولهم ان الموت في سبيل الصندوق شهادة في سبيل الله. كان يقول الكلام ده، كان يقول الكلام ده، كان بيقول لك الصندوق ده موت عليه ان شاء الله تقطع حتت، ويذكرهم بمصعب بن عمير لما مسك الرايه اتقطعت ايده اليمين، طب ايده الشمال جعفر بن ابي طالب، وبعدين اتقطع ايده الاثنين مسك بعضه، وبعدين وجدوه في اكثر من كام و60 او كام و70 طعم. ده كله من اجل ان يحافظ على الايه؟ على الرايه. فالذي يقف على الصندوق محافظ على الرايه، انتوا بتضحكوا دلوقتي
حقيقة.
لكن لما اتجاه سلفي يخش انتخابات هنقول نفس الفتوى دي. لما دلوقتي يا فضيلة مولانا الشيخ ان احنا دلوقتي في دايرة الحمد لله الاخوة الاتجاه السلفي في الزرقاء والسر بيتقدم، بس في محاولة للتزوير. الشيخ يقول لكم اياكم والتزوير، اي محاولة تزوير اضربوها اضربوها بقوة. اخبرك ازاي؟ وهذه غزوة ولابد ان نحرص عليها وما الى ذلك. الاخوة طبعا عندهم كلام الشيخ ده كلام مقدس، لابد ان احنا نحافظ على الصندوق. هنخش بقى في المهاترات. نحن اهل الدنيا ندعى لهم الدنيا، ولكن نصلح لهم دنياهم بالدين. يعني هو ما فيش اي شغل خالص في المجتمع الا شغل في السياسة. معلش عفوا، يعني السياسة دي بالضبط بالصورة اللي شايفها قدامي دي. انا كنت الاول متحمس جدا للمسألة دي ودعيت اليها، لكن لما شفت الواقع وشفت تنازلات المشايخ لا سيما في كنيسة صول، انا رجعت ورا خالص. قلت ده احنا لسه في البداية وبدأنا نعمل اهو، امال بقى لما اخش المطرف بتاع السياسة نعمل ايه بقى؟ طب قل دلوقتي يا مولانا الشيخ الانبا شنودة داعي فضلتك وجنابك ومعاك المشايخ الكرام عشان ناكل ايه اكلة المحبة في الكنيسة الرئيسية. ما حاجة من اثنين، اما اروح عشان بس مجرد اكلة، مجرد اكلة بس عشان نحسن الصورة ان اتجاه السلف ده اتجاه مش متشدد وانه متحضر وان احنا نتفاهم الغير.
هي
أيه.
فاذا كانت الضغوط علينا والامن الشامل والمنتخبات والدعوه الطيبه يعني انتجت هذا كله، فانا يعني شايف ان الحريه ممكن تدينا اكثر من اللي احنا، وكان الانتاج قليل والعمل قليل وكله يشتغل من وراء بعض وكده، وربنا بارك في الدعوه لان كان فيها يعني ايه يعني فيها اخلاص وظهر فيها الشباب الملتزم على مستوى الجمهوريه كلها. فالنهارده لو احنا خدنا الفسحه دي والحريه دي ممكن يبقى فيها انتاج اكتر بكتير.
صحيح.
وبعدين احسن يعني ممكن الحريه دي ما تستمرش سنين طويله. هم لما يكونوا من ينظموا نفسهم انا شايف ان هم هيبداوا يعني ايه، ولو كان زي الاول بس هيحسموا الامور. فاحنا بنقول ان دي فرصه ان الناس تقول ايه وتربى يعني إذا هبت الرياح فخلينا نخش الأمر دي اكسب الدعوة وربي وأصل وكده أفضل من الخط الثاني.
صحيح.
الخط الثاني دي لأنه في عندي وزارة ومصاريف في المال ومصاريف في الكلام دي. طبعا دي رأيي.
أنا هقول حاجة صغيرة وهختم بها المجلس حتى لا أطيل. وديت أنا سمعتها من أحد المشايخ وأنا أثمن كلامه. لو احنا انغمسنا في اللعبة بتاعت الانتخابات وما الى ذلك، لو جينا نكلم الناس هل ممكن يقبلوا كلامنا ولا هيقولوا احنا لنا اغراض ولنا توجهات سياسية؟ طب لو احنا ما دخلناش اللعبة ديت وحصل خلاف بين الناس او حصل اي شيء وحكمونا او سمعوا كلامنا هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا دول الناس بتوع ربنا وعارفين ربنا ولم تتلوث أيديهم ولا قلوبهم ولا عقولهم بهذا النتن. فنحن لا نريد أن نتلبس بشيء من ذلك، والله المستعان. أنا أكتفي. نعم، سؤال أخير. والله أنا قبل الأحداث دي مباشرة أنا أنهيت بحث كبير عن الفتن والملاحم، بحث كبير يعني حوالي 600 صفحة قبل الأحداث مباشرة. ولو قرأنا التوصيات بتاعت البحث ده هتشعر أن هذه التوصيات تصلح أن تطبق الآن، أليس كذلك يا دكتور عمار؟ تطبق الآن. فإن شاء الله يعني أنا مستبشر خيرا أن الأرض بتعد وتمهد لطرح يريده ربك عز وجل. ولكن ما هو وكيف هو ومتى هو هذا أمر لا أعلمه. وفي طية الغيب، ولكن نحن لا نضيع تراثنا ونضيع هذا المنهج الطيب الذي شرفنا الله تعالى به. جزاكم الله خيرا أحبتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.